أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سنشرع إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الموقظة في مصطلح الحديث، المحدث الحافظ كثير التآليف العلامة الذهبي رحمه الله تعالى، وهذا المؤلف من جملة المؤلفات التي كتبها المحدثون لا سيما من المتأخرين فيما يتعلق بعلم مصطلح الحديث، ولم يظهر مثل هذه الكتب في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما كانت عبارة عن أقوال وأحكام وتقريرات مبثوثة في كلام أئمة الحديث، من الصحابة والتابعين وتابعيهم، ولا شك أن طريقة المتقدمين أعلى وأفضل وأكمل، وذلك لأن علم الحديث أو علم مصطلح الحديث علم يعتبر فيه بالقرائن وجمع الطرق والنظر في أحوال رجال الإسناد بخاصة ومقارنتها بغيرها، واعتبار العلل كل هذه مسائل لا يمكن أن يجعل لها قدر كلي فصل يصدر عنه، ولهذا كان تعامل الأئمة مع الحديث بصورة فردية بالنظر لكل حديث، ومما ساعد على عدم التأليف في ذلك علو الهمة في الصدر الأول، وكان عند الأئمة من الصبر والاحتساب ما لم يوجد في من بعدهم، وهذا هو نفس السبب
الذي حدا في الأئمة فيما بعد أعني من المتأخرين أن يؤلفوا في المصطلح، فإنهم لم رأوا ضعف الهمم ومحاولة من لا يحسن أن يقحم نفسه في هذا الفن، كتبوا في ذلك مصطلحات تعتبر ضابطا كليا لهذا العلم، وكما تقدم لا شك أن طريقة المتقدمين أقوى وأصح، ومن الإشكالات التي تواجه طالب العلم فيما يتعلق بعلم المصطلح أن جملة من التقريرات والتقعيدات التي كتبها المتأخرون بين منظوم ومنثور تعارض أقوالا صريحة وأحكاما واضحة في أئمة هذا الشأن المتقدمين، ومما زاد الأمر شدة أن من جاء بعد من كتبوا في علم المصطلح تعصبوا لهذه الكتب وجعلوها هي علم الحديث، بل وامتحنوا الناس بذلك، فصار من لا يعرف التفريق بين الحديث المحفوظ والمنكر والشاذ وغيره من جهة التعريف الاصطلاحي لا يبقى في علم الحديث، وهنا جملة لا بد من إبرازها، أن السعي في ضبط ما لا ينضبط إخلال بالأصل، فإذا عرفنا كما تقدم أن علم السلف مبني على القرائن والنظر وجمع الطرق، طف الجهاز يا أخي، فوضع اسم كلي لا بد أن يصدر عنه وأن يعرف الحديث من طريقه جعل هناك بونا واضحا بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين، وإن كان متبع حتى لمن كتب في علم المصطلح من المتأخرين يجد أن هذا الكلام في غالبه نظري، وإلا هم حتى عند التطبيق العملي يلجون إلى ما كان يعمل به السلف، فتجد أحكاما مثلا للحافظ ابن حجر وأحكام للحافظ النووي وأحكام للحافظ الذهبي تخالف ما يقررونه في هذه الكتب كتب المصطلح، وذلك لأنهم أرادوا تقريب هذا الفن وتيسير هذا الأمر لطلبة العلم، يعني وكأن جرعة ابتدائية من باب الترغيب في الخوض في غمار هذا الفن، وليس هو علم المصطلح وليس هو علم الحديث، بينما الذين جاءوا من بعدهم تعصبوا لهذه الكتب فجعلوها هي علم الحديث. ولا يمكن لإنسان وإن حفظت كل كتب المصطلحة موجودة في الساحة اليوم أن يكون محدثا، لا يمكن أبدا. وفي المقابل إن جهل جميع الكتب الموجودة في الساحة من علم المصطلح واتخذ من طريقة السلف هديا وطريقة صار محدثا. يعني بعبارة مختصرة، معرفة علم الحديث ليس موقوفا على كتب المصطلح. لكن نعم هي وسيلة اتخذ بعض العلماء للتقريب للأفهام وسير هذا الفن كمدخل، لكن لو أن إنسانا شمر عن سائد الجد وبدأ يقرأ في كتب المتقدمين مباشرة وينظر كيف كان يتعامل الأئمة كمالك أو قبل ذلك كالزهري، وكيف كان يتعامل مالك وسفيان بن عيينة والثوري وشعبة وابن مهدي وابن قطان ثم الأئمة من بعدهم، كيف كان يتعامل مع الأحاديث واتخذوا من طريقة هؤلاء الأئمة وسيلة عملية لحكم على الأحاديث، فصار محدثا بدون أن يرجع لك في المصطلح مطلقا. وليس هذا من باب تهوين شأن علم المصطلح وكتبه، وإنما من باب بيان أنه ليس هو علم الحديث. ولهذا كثرت الطوام لا سيما في المعاصرين في التصحيح والتضعيف، لأنه ما أن يحفظ له نبذة ونبذتين في علم المصطلح بين منظوم ومنثور حتى يضفى عليه اسم المحدث، ثم بعد ذلك يشتري على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ويأتي بالعجائب، حتى صار بعضهم يجتري على أئمة الكبار يقول أخطأ الإمام أحمد، وهم أبو زرعة وأبو حاتم هكذا بكل سهولة ويسر. لماذا؟ لأنه عنده العمدة هذا، يعني هذا الكتاب مثلا وهذا المختصر في علم المصطلح، فإذا قال أحد الأئمة قالوا هذا هو المحفوظ، قال لا لا، تعريف المحفوظ ليس هذا، المحفوظ تعريفه كذا وكذا وكذا، هذا ما يسمى المحفوظ، هذا يسمى كذا اسم آخر، المصطلح الذي عنده هو. وإذا جرى في كلام المتقدمين حديث معضل، قال المتقدم هذا حديث مرسل، يأتي هذا يقول لا لا، تعريف المرسل كذا وكذا وكذا، والمعضل تعريفه كذا وكذا، أخطأ، هذا وهم. وكل هذا بسبب إيش؟ أنهم جعلوا هذه النبذة المكتوبة في علم المصطلح حاكمة على أقوال الأئمة، مع أنهم هم الذين قاعدوا هذا الفن، هم الذين ضبطوه ووضعوا أصوله الكبار التي عليها مدار التصحيح والتضعيف. ولهذا لا يكاد يخفى على أدنى طالب علم غاض غمار هذا الفن ونظر في الطرق أن يكتشف بكل يسر وسهولة الفرق الشاسع بين تصحيح وتضعيف المتقدمين والمتأخرين. وقد اجتمع عندي بالنظر العام، ليس بالتدقيق، بالنظر العام، كل ما الواحد ينظر في كتاب ما وينظر، اجتمع عندي أكثر من 100 صفحة الآن كلها مخالفات بين طريقة المتقدمين وطريقة المتأخرين من الناحية العملية التصحيح والتضعيف. فلو جلس لها طالب علمي كي يدقق لا أخرج مجلد من آلاف الصفحات. كل هذا بسبب جعل هذه النبذ هي الأصل في علم الحديث. وهذه النبذ يمكن أن تخدم طالب العلم كما تخدم كتب المتون. فأنت مثلا تحفظ متن في الفقه الحنبلي مثلا، لا من باب إقراء كل ما في هذا المتن، وإنما من باب الوقوف على أقوال العلماء في المسائل ومعرفة مسائل الخلاف أصلا، وأن هناك مسألة تكلم فيها العلماء بهذه الصفة، لا من باب أنك تعتمد وتقر كل ما يقال في هذا المتن. فإذا حفظ متن أو متنين في علم المصطلح مما يثري ساحة طالب العلم، لا سيما في زمان ابتلي الناس به بالتباين بين المتقدمين والمتأخرين. فلا يحسن بطالب العلم أنه إذا سئل عن شيء مثل هذا يكون لا يحسنه ولا يعرفه. حتى في باب إقناع الآخرين بصحة ما تقول، أنت مطالب أن توصل إليه معلومة أنك تعرف ما عنده. ما عنده معروف بالنسبة لي، أنا أعرف أن تعريف الحديث كذا، وأن الحديث صحيح عند المتأخرين تعريفه كذا، وأن الحديث المتواتر عندهم تعريفه كذا، لكن الذي عليه السلف كان كذا وكذا وكذا، تكون له أمثلة وكذا، هذا يكون أدلى في الحجة وأقوى في إقناع الآخرين. لكن يقول ينبغي إنسان يحفظ مثلا، يحفظ البيقونية مثلا في المنظوم، ويحفظ معه إنشاء الموقظة، لأنه هي من أقرب الكتب إلى طريقة المتقدمين حقيقة، والاختلاف الذي فيها ليس كالاختلاف الذي في النخبة والنزهة ونحو هذه الكتب، لأن المؤلف هنا اعتمد على شيء من التفصيل أكثر من تلك الكتب الأخرى، فجاء الخلل فيه أقل من غيره، ونقل عن أئمة الحديث أقوالا كثيرة ستمر معنا إن شاء الله تعالى. وعلم المصطلح هو من علم الوسائل والأدوات التي بها يتعامل الإنسان مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتاج الناس إلى هذا عندما ظهرت الفتنة وظهر أهل البدع الذين بعضهم كان يستحل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصر بدعته، بعضهم كان يتكلم بما يتيسر له في خاطره وذهنه مما يحفظ سواء ضبطه أو لم يضبطه، فرأى الأئمة أن هناك أقوام هم أهل صدق لكنهم عندهم أوهام كثيرة، وبعضهم أهل صدق عندهم سوء حفظ، وبعضهم كذبة ليس من أهل الصدق أصلا، فاحتاج الأئمة إلى النظر في أحوال الرجال والتدقيق في الأحاديث، وهذا داخل في عموم قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الله تعالى كما حفظ القرآن العظيم حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء الأئمة الجهابذ الذين من الله عليهم بسعة في الحفظ وصبر واحتساب عظيم، فكان الواحد منهم يستسهل جدا أن يرتحل المسافات الطويلة جدا، يقطع في ذلك أقطارا وأمصارا ليصل إلى أحد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قد يجده ضعيفا فيتركه ويرجع. فجزى الله هؤلاء الأئمة عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح، فمن قبل هذا هناك تقديم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، ربي زدني علما ووفق يا كريم، أما بعد، قال شيخ الإمام العالم العلامة الرحلة المحقق بحر الفوائد ومعدن الفرائد عمدة الحفاظ والمحدثين وعدة الأئمة المحققين وآخر المجتهدين شمس الدين محمد بن أحمد، محمد بن أحمد بن عثمان ذهبي الدمشقي رحمه الله ونفعنا بعلومه وجميع المسلمين. وبعض أهل العلم له انتقادات على مثل هذه المقدمة، منها في قوله عمدة الحفاظ، فقد انتقد شيخنا عبد الله الساعد هذه اللفظة وقال لا ينبغي أن يقال فلان عمدة، لأن العمدة من الاعتماد، والاعتماد توكل، والمعتمد عليه والمتوكل عليه هو الله رب العالمين، ومشى ذلك شيخنا سليمان فك الله أسره ورأى أنه لا حرج في إطلاق ذلك لأن من الألفاظ التي تحتمل أكثر من معنى، فبحسب السياق يحدد المراد. والسياق هنا ليس معناه أنه عليه المعتمد ولا عليه التوكل، وإنما المراد به أنه هو المرجع في مثل هذا الفن في زمانه، كما الناس الآن يرجعون إلى أهل الحديث وإلى أهل الفقه وكذا. وهذا قول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. على كل، لو أن الإنسان احتاط وترك هذه اللفظة كان أليق وأفضل، لكن إذا وردت في كلام الأئمة ممن عرفت أصولهم وسلامة معتقداتهم فتمشى مثل هذه الكلمات ولا حرج فيها، بخلاف ما إذا وردت على لسان شخص يعتقد في المخلوقين ويتوكل عليهم ونحو ذلك، فإذا قال عمدتنا كذا هذا المحمل السيء واضح في مقاله، فلا يبعد أن يقصد بذلك أنه هو الذي نتوكل عليه ونعتمد عليه. من المؤاخذات أيضا في هذه المقدمة قوله: آخر المجتهدين. هذا أيضا انتقدها أهل العلم، فلا يزال الاجتهاد باقيا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المسائل المختلف فيها كثيرة، وكل مسألة مختلف فيها تحتاج إلى اجتهاد ونظر من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث عبد الله بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فبين أن الاجتهاد باق وأن المصيب أجرين وأن المخطئ أجرا واحدا. وبعضهم تكلم في قضية الإمامة والإمام، ولعل الذي تكلم في هذه المسألة يقصد أنه إذا تكلم الإنسان في المسائل الفقهية فإن إطلاق لفظ الإمام أو الأئمة يكون موهما للسامعين، لأن المتعارف به عند الناس إذا قلنا قال بذلك الأئمة إلى من يتبادر الذهن؟ إلى أئمة الأربعة. فإذا وجد هذا الاحتمال يبين حتى لا ينسب إليهم ما ليس من قولهم. أما لفظة الإمام في ذاتها فلا حرج في إطلاقها. قال الله جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. والإمام يطلق عليه ويراد به الطريق، يراد به الكتاب. يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، وقيل أي برسولهم، وإنهم لبإمام مبين أي بطريق واضح. فالرجل إذا كان محلا أن يؤتم به جاز أن يطلق عليه اسم الإمام، ومنه إمامة الصلاة. إذن لا وجه لرد هذه اللفظة ولا حرج في إطلاقها. كان الأولى أن يضاف إليه واسع التصانيف، فإن المؤلف له تصانيف كثيرة جدا، بعضها يصل إلى أكثر من 100 مجلد. ونريد من بعض الإخوان أن يأتينا بترجمة مختصرة له، فمن يأتينا بذلك جيد، فرصة قادم في لنا مختصر له إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الصحيح. قسم بعض أهل العلم أورد إلى أخبار وآثار وأحاديث، فالحديث ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في ذلك ما له حكم الرفع، والأثر جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعدهم، والأخبار أو لفظ الخبر تستوعب الحديث والأثر، فبينهما عموم وخصوص. بعض العلماء يرى أنه لا حرج في إطلاق هذه الألفاظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلك أن تقول ومن آثار المصطفى عليه الصلاة والسلام كذا، ومن المأثور عنه عليه الصلاة والسلام كذا، ولك أن تقول وفي الخبر عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا أمر مستعمل عند المتقدمين. قوله الصحيح أي الذي يصح الاحتجاج به لكونه صح في نفسه، وهذا من قبيل بداية بالأشرف والأعلى، ومعرفة الحديث الصحيح مما يتعين على العباد ممن أراد أن يتكلم في شرع الله عز وجل، لأنه لا يحل الكلام على الله ورسوله إلا بعلم، والحديث الضعيف لا يتضمن علما، إنما هو الظن، وأخبث منه وأشد الحديث المنكر والموضوع. لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على العبد ألا يروي إلا ما علم صحته، وإن لم يعرف محله أو صحابيه، هذا كله لا يلزم، لكن المهم أن لا تحدث إلا بصحيح، لأن معرفة الأسانيد وحفظها، معرفة الرواة وحفظها، معرفة الكتب العزو إليها، هذا قد لا يتيسر لكل أحد، لكن يتيسر لكل أحد أن يأخذ على نفسه أن لا يحدث إلا بحديث صحيح، هذا متيسر للجميع، سواء من عرف صحته بنفسه أو سأل غيره ممن يثق في علمه في هذا المجال، أو قرأ الحديث في أحد الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم من جهة الصحة، فيقول هذا الحديث صحيح بغض النظر عن معرفة إسناده وراويه وإلى من يعزى هذا الخبر.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: هو ما دار على عدل متقن. هذه اللفظة المدار يقصدها رجال الحديث، والمعنى أن يكون جميع رجال الإسناد ممن يصح التحمل عنهم في الرواية، ويطلق المدار عند بعض أئمة هذا الشأن المتقدمين على طرف الحديث من جهة الرواة الذين انتشر الحديث من قبلهم. يعني مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، نقول مداره على من؟ على يحيى ابن سعيد، لأن الناس بعد ذلك تحملوه عنه واستفاض، فيقال مدار الحديث على يحيى ابن سعيد. إذن يمكن أن نعبر عنه بأن نقول يطلق مدار الحديث على الرجل الذي عنه اشتهر الخبر وأخذ. ولهذا تجد كثير في كلام الأئمة: هذا الحديث مداره على فلان، لا يعرف إلا به، يعني مقصود الحديث منه خرج وانتشر في الناس من قبله. قوله على عدل، العدالة من متعلقات الديانة، والمقصود بها هنا ممن لا يتعمد الكذب، وإن تلبس ببعض البدع فإن البدعة لا تخرج عن حيز العدالة، لأن العدالة في هذا الفن المقصود بها عدم الكذب، ليس المقصود بها عدم الفسق، فرق بين الأمرين. ولهذا روى الأئمة عن الخوارج، وروى عن المرجئة، وروى عن الشيعة، وروى عن من رمي ببعض أقوال القدرية. سيأتي معنا هذا إن شاء الله جل وعلا في الحديث عن البدعة وما يتعلق بها. فالعدالة هو المقصود بها أن لا يكون الراوي ممن يكذب أو يستحل الكذب. وهذا حقيقة أمر واضح، يعني مثلا الخوارج، خارج يرون الذي يكذب كافر أصلا، الكاذب عندهم لو كذب مرة واحدة كفر بالله عز وجل. فلا شك أن هذا لا يمكن أن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو يعتقد فيه أنه ليس بصحيح أو فيه خلل مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بالتالي سيكفر هو في نظر نفسه. فإذا كان هذا يتعاطاه مع نفسه، فكيف مع حديثي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا ما تردد الأئمة في الرواية عن الخوارج. هذا عمران بن حطان روى عن الأئمة، روى من رؤوس الخوارج ومن دعاتهم، وهذا عدي بن ثابت من دعاة الشيعة، وهذا محمد بن خازم الضرير من دعاة المرجئة، روى عنهم الأئمة لأنهم كانوا أهل عدل وصدق. وعندهم من التقى والورع ما يمنعهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ابتلوا بهذه البدعة فلم يمنع الأئمة أن يتعاملوا معهم بالعدل والإنصاف، كما قال الذهبي: لنا صدقه وعليه بدعته. هذه كلمة جيدة جامعة، لنا صدقه وعليه بدعته، أي في فن الحديث، ليس مقصود لنا صدقه له بدعته هذا على الإطلاق، لا، في هذا الفن بالذات لا نأخذه ببدعته فنرد الحديث، لأن محله الصدق. إذن عدالة هنا يقال من متعلقات إيش؟ الديانة من جهة الرواية، الديانة من جهة الرواية. قوله متقن، هذا من متعلقات الحفظ، وهذا الفرق بين أن نقول عدل متقن، عدل حافظ، عدل ضابط. عدل بالنسبة للديانة، وضابط ومتقن وحافظ بالنسبة للحفظ، بمعنى أن يتقن ما يروي، وليس المقصود بذلك ألا يغلط، فإنه ليس أحد من رواة الحديث زعمت له العصمة من ذلك أبدا. فما من إمام من الأئمة إلا وحفظت له بعض الأخطاء، ولم يخرج ذلك من حيز أن يكون إماما حافظا ثقة ثبتا ثبتا. هذا الزهري مثلا حافظ الأئمة له نحو من 50 حديث، نحو من 50 حديثا أخطأ فيها، ومع ذلك ما يتوقف أحد من الأئمة في أنه هو حافظ زمانه والمقدم في هذا الفن في أوانه. ومثل ذلك هناك أخطاء حفظت لبعض الأئمة، والأمر كما قال عبد الرحمن بن مهدي: الرجال ثلاثة، رجل حافظ والغالب على حديثه الضبط، فهذا هو الثقة، يعني رجل مثلا أعوذ بالله من الشيطان يحفظ 1000 حديث، يعني 1,000,000 حديث، ثم أخطأ في 1,000 حديث، ثم ماذا كان؟ لا شيء. رجل ما يحفظ إلا 1,000 حديث وأخطأ في 300، هذا مشكلة بالنسبة له. النوع الثاني أو الرجل الثاني، رجل يحفظ وهو دون المرتبة الأولى، فهذا صدوق يكتب حديثه ويحتج به، ورجل الغالب على حديثه الوهم، فهذا لا يحتج بحديثه. طبعا هؤلاء الرجال الثلاثة يا إخوان عند المتقدمين إذا جاءت رواية الثقة وعارضه الصدوق طرحت رواية الصدوق مطلقة، لا كما يفعل يصنع الفقهاء كما سيأتي إشارة المؤلف إليه. بعض الفقهاء يقول: لا، نجمع بين الروايتين. المحدثون ما عندهم شيء اسمه نجمع بين الروايتين. الراوي الثقة روى هذا الحديث
فعارضه الآخر وهو صدوق طرحت رواية صدوق مطلقا لا التفت إليها. والحديث حديث الثقة. سيأتي معنى معنى المعارضة عند المتقدمين والمتأخرين. هناك وأن هناك فهم خاطئ لمعنى التعارض عند المتأخرين. قال واتصل سنده. هذا هو الشرط الثالث، أن يخلو هذا السند من الانقطاع المؤثر، لأن هناك انقطاع غير مؤثر، وذلك إذا علمنا أن الأئمة وقفوا على طبيعة الانقطاع وأمنوا جانبها ورأوا الخبر عن الانقطاع، هذا متلقى بالقبول. كمرويات عبد الله وسليمان ابن بريدة عن أبيهما، غير واحد من الأئمة نص على عدم السماع ووجود الانقطاع، ومع ذلك أحاديثهم في الصحاح. ومثل مرويات أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود، ومثل مرويات عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس. إن كما تقدم نرجع مرة أخرى نقول يا إخوان، إذا جاء مثلا مروي لعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلمنا أن الأئمة قد وقفوا على الواسطة وأنه يروي عن ابن عباس بواسطة في سعيد ومجاهد وعكرم، وقفنا على الواسطة وفرغنا منها، تبقى هذه المروية في طور الصدوق، في طور مروي الصدوق، فربما احتججنا بها وربما رددناها، ولا يكون هذا بالتشتي والهوى. لا، يعني عندما نأتي لحديث تشهد له الأحاديث الأخرى ووجدنا قطعة من صحيفة علي بن أبي طالح عن ابن عباس تشهد لذلك نرويها، ما في إشكال. لكن عندما يأتينا مروي لعلي بن أبي طالح عن ابن عباس فيما يعارض حديث الصحاح نطرح مروي ولا نطرح الصحيفة. واضح يا إخوان فرق بين طرح المروي وطرح الصحيفة. نقول هذه الجزئية من الصحيفة لا تقبل. لماذا؟ ليس لأننا لم توافق هوانا أو لأن حكمنا في المسألة مخالف لهذا القول، لا، لأن هناك أحاديث صحيحة دلت على خلاف ذلك، فلا يمكن نرد حديث الثقة بحديث صدوق أو أن نقيد حديث ثقة بحديث صدوق. إذن قوله واتصل سنده هذا أمر أغلبي، وإلا قد نقبل حديث منقطع. سواء إذا عرفنا الانقطاع من طرق أخرى كما سيأتي معنا طريقة معرفة المنقطع، أو احتفت قرائن دلت على أن هذا الروي ضبط هذا المروي وأنه تلقاه عن ثقات، إذا القول بأن كل حديث منقطع ضعيف هذا ليس بصحيح. وهذا أيضا من الممارسات الخاطئة التي تقابل طالب العلم في الحكم على الأحاديث مقارنة بطريقة المتقدمين. يعني يأتي بعض المتأخرين يجد حديثا منقطعا صححه الأئمة يقول هذا وهم والحديث منقطع. يعني على الأقل ما بالتأدب قل يا أخي لعلنا وقفوا على طريق موصولة لم تصلنا وعليها صححوا الحديث، أما تقول هذا وهم وتجعل ما بين يديك من كتب هي الضابط والفصل في ذلك، مع أنك تعلم يقينا أن آلاف الكتب أتلفت في غزوات التتار على بلاد المسلمين، فكم من النسخ ضاعت وكم من الكتب فقدها المسلمون، فتأتي أنت لأنه بين يديك كذا وكذا وعندك سي دي فيه 1000 أو 2000 كتاب تبدأ تصح وضعف على أقوال الأئمة، هذا خطأ وجرأة على هذا العلم. قال فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. بكتاب من يا أخوان؟ والله في الشيخ عبد الله السعد، الشيخ سليمان أيضا، في أحد المشايخ في الجنوب، من ذكرنا باسمه؟ مشهور. لا 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 حمد. اي نعم. ها؟ لا لا وعمون بحمد الله في الآونة الأخيرة يعني انتشر هذا الأمر بحمد الله عز وجل، انتشر يعني لا تكاد تعدم بعض طلبة العلم الذين يؤيدون هذا الأمر ويسعون في نشره، سواء عرف أو لم يعرف. الإنسان يعرف الطريقة، طريقة المتقدمين ما هي، بها يعرف الإنسان. واحد كبار الحفاظ هو في الجنوب، لكن نسيت اسمه. الدرس القادم نجيب إن شاء الله. ها؟ طريفي. نعم طريفي. والآن في الرياض انتقل؟ انتقل الرياض. هؤلاء الأشهر الذين أعرفهم، لكن البقية يعني ما اتضح امرهم. يعني الشيخ اللاحم، الشيخ الفوزان، يعني ما تميز حالهم بالضبط يعني، لكن يظهر لي والله انهم ما زالوا على منهج المتاخرين. حميد وين في الرياض؟ قصيم؟ لا لا ما اظن، لا ما اظن في القصيم. ها؟ في الرياض ممكن. نعم في الرياض. عموما في الرياض اتوقع يكون انتشر، ان الشيخ عبد الله جزاه الله خير يعني نشر بقوة هذا الامر. يتوقع في الرياض يعني يخرج كثير من طلبة العلم ان شاء الله عز وجل يحملون لواء هذا الامر ان شاء الله تعالى.
الفوزان مريح،
فوزان عبد الله في القصيم. لا لا كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، مجمعون على أن أصول الشريعة كلها في الكتب الستة. يعني لا تظفر ولا تفرح بحديث تجده في الكتب المغمورة يأتي بحكم جديد في الإسلام، هذا ماشي. الله جل وعلا حفظ على أمتي، لكن أقول بعض الطرق قد تفقد، نعم، لكن أصل الحديث محفوظ. فنقول هذا يعني يجد الحديث مثلا منقطع عند أبي داود، منقطع عند الترمذي، منقطع عند النسائي، ويقدر الأئمة صححه ويقول هذا وهم من الأئمة، هذا حديث منقطع. كيف؟ فنقول قد يكون هناك كتاب عند الإمام نفسه، إنه هو متقدم على هؤلاء أصلا والحديث عنده متصل. أنا لا أتكلم من جهة حفظ أصول الدين والأحاديث، لا أتكلم من جهة الطرق، أنه قد تفقد بعض الطرق عن بعض الأئمة، فنحن نقطع يقين أنه ما صححه وضعفه جزافا. يعني حديث ما تجده بالكتب المشهورة، الكتب الستة والموطأ والمصنفان والسنن سعيد،
عبد بن حميد عن كتب مشهورة في زمان السلف هذه، ثم تأتي في كتب مغمورة ما لا تظفر أبدا ولا تطمع بأن تجد حكما جديدا في الإسلام، ولا يجوز أن يحتج بها أصلا، لكن تجد الفضائل ونحو ذلك، هذا أمر واسع في ذلك، لأن الشرط في أحاديث الفضائل أهون بكثير من أحاديث الأصول في الأحكام والعقائد. الكلام من طريق المتأخر أن يذهب يأتي من كتب التي لا تكاد تعرف تستطيع أن تقرأ اسمها، تقول وجدت في كتاب كذا وكذا حديث مسند يفيدنا حكما جديدا كذا وكذا، ليس بصحيح أبدا. وكلما طال الإسناد كلما كثر الوهن والكذب في الحديث. لهذا كان تلقي الحديث يعني أمرا يفرح به إلا في زماننا هذا، لأنك الآن تذهب وتأخذ إسناد البخاري مثلا من فلان تجد ما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 نفس ضعيفة، فأي فرح من مثل هذا الإسناد أصلا؟ ولكي يغطوا هذا الضعف يقول لك المحدث العلامة الزاهد العابد الكذا وكذا، وفي النهاية ضعيف الحديث. إذا قرأت تراجم له في أماكن أخرى تجد هذا الرجل ما يكاد يحفظ الحديث أصلا حتى لكن وجده عند أبيه فحمله عنه وابنه حمله عنه فبلغه للناس. لذلك يعني كثير من أئمة في هذا الزمان لا يكترثون كثيرا بقضية التحمل في الرواية الآن. أذكر شيخنا كان يتكلم يقول إجازات الآن أصبحت في الإنترنت، الانترنت تدخل تقول انا فلان فلاني وعندي كتاب كذا واحسن كذا وكذا، يقول لك خلاص اجزتك بالكتب الستة بالايميل مباشرة، يرسل لك الاسناد خلاص ياخذ هذا يحضر عنده يقول لك يروي الكتب الستة. كان المتقدمون اذا ارادوا ان يجيزوا احدا بالكتاب ما يجيزونه إلا بعد أن يعرفوه ويعرفوا قوته في العلم ويحاضروه ويناظروه أكثر من مرة، وتكون هناك أسئلة واختبارات، بعد ذلك يجيزوا في الكتاب، وربما جازوا بحديثة وحديثين حتى كذلك. الآن لا، بالجملة، إجازات بالجملة. طبعا هو الآن يعني بعضهم يعتذر، يعني بعض الذين سئلوا عن قضية الإجازة المنتشرة بهذه الصورة قال أحب أن ينشر هذا العلم عن طريقي فأكسب الأجر، يعني هو من باب هذا من باب إحسان الظن يعني يقولون مثل هذا. وأنا لو بعث مثلا لكل محدث في أي بلد الكتب الستة بإسنادي فسيرويها عن طريقي، بالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى فأنا سوف أدخل معه في هذا الأجر، وهو سيحصل عليه سيحصل عليه مني أو من غيري، الأمر صار مبدول، فبدلا يأخذ من غيره يعطيه إياه أنا. لكن تبقى المسألة هل هو سوف يروي الحديث من إسناده؟ ما يروي من إسناده، هو فقط سيجعله يعني مدعم للشخص فقط أنه أنا عندي، لكن سوف يروي من البخاري أو من مسلم أو من الترمذي، يعني عندما يروي أن يقول حدثنا فلان بإسناده إلى الترمذي مثلا لا يكاد يقال أصلا، يقول لك الحديث عند الترمذي من طريق فلان فلان فلان, فلان.
طيب نكتفي بهذا. السلام عليكم.